بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بأنواع القتل الثلاثة، فما هي أنواع القتل الثلاثة؟ العمد والخطأ وشبه العمد. العمد ما جمع أمورا ثلاثة، فما هي؟ من يجيب من هؤلاء؟ ارفع صوتك، ما سمعتك. لا، قبل هذا قلنا العمد يجمع ثلاثة أمور لابد منها. الأمر الأول القصد، فلا بد فيه من قصد، فإذا لم يقصد فليس بعمد. الأمر الثاني أن يعلم أن هذا الذي قصده آدمي معصوم. الثالث أن يكون قصده بما يقتل غالبا. فإن فقد القصد فهو خطأ، وإن فقد القيد الثالث بما يقتل غالبا فكان بشيء لا يقتل في الغالب فهذا شبه عمد. وهكذا إذا قصد شيئا لا يظنه آدميا معصوما هذا أيضا من الخطأ. ذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن العمد نوعان، فما هما؟ بمحدد. ما هو المحدد؟ ضابط عام، ما يجرح الجسد ويدخل فيه، الذي يجرح البدن ويدخل في هذا المحدد. والثاني بمثقل، والمثقل هو الذي لا يجرح البدن ولا يدخل فيه. فالأول لا خلاف أنه من العمد، والثاني في خلاف، وهذا الصحيح هو قول جمهور العلماء. ثم أخذنا مسألة لو جرحه جرحا صغيرا فهل هو من قتل العمد أو الخطأ؟ إذا جرحه بمقتل أي مكان يحصل فيه القتل في الغالب فهذا من قتل العمد. الصورة الثانية عكس هذا، إذا جرحه في مكان لا يقتل في الغالب كبعض الأطراف ونحو فهذا ليس من قتل العمد بل هو من قتل الخطأ. مثله لو ضربه بمثقل صغير فهل هو من قتل العمد أو الخطأ؟ مطلقا ستقتل ناس كثير أنت. إذا كان بمقتل فهو عمد، وإلا فهو ليس من العمد. نعم أحسن، هو من قتل الخطأ. فالجرح الصغير وكذلك الضرب بمثقل صغير حكمه على هذين الحالين، إن كان في مكان قاتل فهو من قتل العمد وإلا فلا. ثم أخذنا صورا من صور قتل العمد، منها فمن يذكر أيضا من صور قتل العمد أن يحبس نفسه، إما أن يخنقه، وإما أن يضع يده على أنفه وفمه، أو يضع على وجهه شيئا يغمه به، كل هذا من قتل العمد. أيضا من قتل العمد ها أن يلقيه في نار يقتل مثلها، أو في ماء يقتل مثله ولا يمكن النجاة منه، ها أيضا ها ارفع صوتك، أن يقتله بسحر يقتل مثله في الغالب، فهذا أيضا من قتل العمد. أيضا أن يلقيه بين يدي حيوان مفترس كأسد أو نمر ولا يتمكن من التخلص، فهذا أيضا من قتل العمد. أيضا ها أن يسقيه سما أو يجعل في طعامه، فكل هذا من قتل العمد. بقي هنا مسألة اختلف فيها، هل هي من قتل العمد أو لا؟ كثير من العلماء يذكرها في قتل العمد، ومن ذكر في قتل العمد ابن قدامة في المغني في صفحة 76 و200 من المجلد 13، وهي أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، أن يتسبب في قتله بما يقتل في الغالب، ويندرج تحت هذا التسبب مسائل وصور، منها ما وقع فيه خلاف نبين منها. من هذه المسائل التي فيها التسبب، يتسبب إنسان إلى قتل آخر، يتسبب إنسان في شيء يقتل آخر في الغالب أنه يقتله. من مسائل التسبب إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله، فقتل بشهادتهما ثم رجعا عن تلك الشهادة وأقرا بالكذب فيها، واعترف أنهما شهدا لأجل أن يقتل، فلان تسببا في قتله. وتأمل هذا القيد، قيد الفقهاء، أن شهد على رجل بما يوجب قتله، كأن يشهد على رجل بأنه قاتل، أو يشهد 4 شهود على رجل محصن أنهم رأوه يزني، فهذه الأشياء توجب القتل، كونه قاتلا يوجب قتله، كونه زانيا وهو محصن يوجب قتله. فإذا شهد بذلك فقتل هذا المشهود عليه بشهادة هؤلاء، ثم اعترف بكذبهما في الشهادة ورجعا عن ذلك، فإنهم يقتلون، الشهود يقتلون عند جمهور العلماء، لأن هذا من التسبب في القتل بما يقتل غالبا. قد مر معنا الإشارة إلى مثل هذه المسائل في كتاب حد الزاني، باب حد الزاني، فجمهور أهل العلم على أن الشهود في هذه الحالة يقتلون، لأن هذا قتل بسبب شهادتهما. وقد صح عن علي رضي الله عنه عند الدارقطني أن رجلين شهدا عند علي أن فلانا سرق، فقطعه علي رضي الله عنه، قطع يده، ثم رجع عن شهادتهما، فقال علي رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. إذن هذا من صور التسبب. بقي لماذا هذا القيد الذي ذكره العلماء إذا شهد على رجل بما يوجب قتله؟ هذا لإخراج ما إذا شهد شهود على رجل بما يبيح قتله. ففرق بين الأشياء التي توجب القتل والأشياء التي تبيح القتل. فالقصاص إذا قتل رجلا يوجب قتله، إذا زنى وهو محصن يوجب قتله، بخلاف الردة فإنها تبيح قتله، وإذا رجع إلى الإسلام لا يقتل. فلو شهد اثنان على رجل بأنه ارتد، شهد شهود على إنسان أنه ارتد، قال العلماء: فهذا الذي شهد عليه بإمكانه أن يرجع إلى الإسلام. إذا شهدوا على رجل أنه أنكر وجوب الصلوات الخمس، بإمكانه أن يقر بوجوب الصلوات الخمس ويسلم من القتل. قالوا: فهذا ليس من قتل العمد ولا يوجب القود، أي على الشهود، لأن هذا الأمر لا يوجب القتل، بل بإمكانه أن يتخلص منه. والمراد بما يوجب قتله أي بقتل لا يمكن أن يتخلص منه، أي بشيء لا يمكن أن يتخلص من القتل فيه. أيضا من التسبب الذي يوجب القتل ما إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل وهو لا يستحق القتل، حكم بذلك عالما بذلك ومتعمدا لذلك الأمر، ثم اعترف أنه حكم عليه بالقتل عالما أنه لا يستحق القتل متعمدا لذلك الحكم، فهذا يقتل فيه. يقتل فيه، ونقل في ذلك عدم الخلاف. قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا. أيضا من مسائل التسبب الإكراه، أن يكره إنسان على قتل إنسان، فهل المكره هنا يقتل؟ لأن عندنا مكره وعندنا مكره. من هو المكره بفتح الراء؟ هو الذي باشر القتل. والمكره بكسر الراء هو الذي أمره بالقتل وألزمه به وأكرهه عليه. فلو أن إنسانا أكره إنسانا آخر على القتل فقتله، فما الذي يقتل؟ هل المكره الذي ألزمه وتسبب في القتل، أو المكره الذي باشر القتل؟ أولا، نقل ابن رجب رحمه الله الاتفاق على أن الإكراه لا يبيح قتل المعصوم، الإكراه لا يبيح قتل المعصوم، إذا أكره إنسان على قتل إنسان فلا يجوز له ذلك، ولا يقول أنا مكره سأقتله، إذ أن هذا المكره أكثر ما يحصل له أن يقتل، فكيف يقتل غيره لأجل أن ينجو بنفسه؟ فهذا الحكم من حيث إباحة القتل لا يباح له القتل، وهذا اتفق عليه العلماء. لأنه لا يجوز أن يفتدي نفسه ويحافظ على نفسه بقتل غيره، بقي إذا قتل المكره قتل إنسانا بريئا معصوما، فمن الذي يقتل؟ الآن عندنا متسبب وعندنا مباشر، المتسبب هو المكره والمباشر هو المكره، فذهب بعض العلماء إلى أن الجميع يقتل، وهذا مذهب مالك وأحمد. قالوا أما المكره فإنه يقتل لأنه تسبب في القتل، ولولا إكراهه لما قام ذلك المكره بالقتل، فإذن هو المتسبب فيقتل. وقالوا يقتل المكره أيضا لأنه قتل إنسانا معصوما عمدا لأجل إبقاء نفسه، فيقتل به، إنه هو الذي باشر القتل. القول الثاني أن الذي يقتل هو المكره أي المتسبب دون المكره الذي هو المباشر، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وهو قول عن الشافعي أيضا. قال لأن المكره هو المتسبب، والمكره صار كآلة بيد المكره، وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنه لا يقتل أحد منهما، قال لأن المكره لم يباشر القتل فلا يقتل، ولأن المكره ملجأ، فلا قتل عليه. وذهب زفر صاحب أبي حنيفة إلى أن القتل على المباشر دون المتسبب، أي على المكره، يقتل المكره دون المتسبب الذي هو المكره، لماذا؟ قال لأن هذا المباشر أقدم على أمر لا يحل له، سبق معنا أن العلماء متفقون أن هذا الأمر لا يبيح القتل، فهو أقدم على أمر لا يحل له، محرم عليه، يجب عليه أن يمتنع من قتل هذا المعصوم، يقول له لا أقتله وإن قتلتني. ورجح هذا القول الشوكاني في كتاب السير الجرار، وقواه أيضا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وهذا القول قوي أن القتل على المباشر، لأن هذا الأمر لا يحل له. لو كان أكرهه على أمر يباح له بالإكراه لقلنا إن المكره متسبب ويضمن، لكن هذا الأمر لا يباح له بالإكراه، حتى ولو أكره عليه فلا يباح له، فكيف يقتل غيره ليبقي نفسه؟ يقتل هو. فالقول بأن المباشر هو الذي يقتل أقوى مما سبقه، لأنه أقدم على أمر لا يباح لا يحرم عليه. وهنا فائدة وهي يذكرها العلماء كقاعدة، وهل هي قاعدة مستمرة في كل صورها وأحوالها أو لها بعض الأمور التي خرجت عنها يحتاج مزيد تأمل، وإلا فهي قاعدة في كثير من الأمور. في مسألة التضمين، هل نضمن المباشر أو المتسبب؟ لأن عندنا متسبب وعندنا مباشر كما في هذه الصورة. المتسبب هو المكره، هو الذي أمر بالقتل، والمباشر هو المكره، هو الذي نفذ القتل. قلنا من نضمن في هذه الصورة مسألة الإكراه؟ نضمن المباشر. فهل هذا دائما؟ قال العلماء الأصل أن الضمان على المباشر إلا في صورتين، وإلا الأصل أن المباشر هو الذي يضمن، إنه هو الذي باشر الفعل، قتل أو أتلف أو زنى أو سرق، الذي باشر هو الذي يضمن. فلو مثلا إنسان أمر إنسان بالسرقة، قال له اذهب اسرق من بيت فلان، فسرق، فيد من نقطع؟ ها؟ يد السارق. هذا هو الأصل. لو أن إنسانا أمر إنسانا بالزنا، فعلى من نقيم الحد؟ على الزاني، ليس على الآمر. لو أن إنسانا أمر إنسانا أن يحرق بيت فلان، فمن الذي يضمن قيمة هذا البيت؟ الذي أحرق. فهذا هو الأصل، أن الضمان يكون على المباشر إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا لم يمكن تضمين المباشر، إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه، فهنا يضمن المتسبب. مثلا إنسان أخذ إنسانا ربطه وألقاه بين يدي أسد، فمن الذي باشر القتل الآن؟ ها؟ من الذي باشر القتل؟ الأسد هو الذي أكله. والمتسبب من هو؟ الذي قيده وألقاه. من نضمن هنا؟ المتسبب. لماذا نضمن المتسبب؟ لأن المباشر لا يمكن تضمينه. فهذه الصورة الأولى، إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، إنسان أخذ إنسانا آخر ربطه وألقاه في البحر، من الذي الآن قتل هذا الشخص؟ بسبب ماذا قتل؟ يعني مباشرة القتل حصلت بماذا؟ بأن الماء غمه وقتل به، فهل نضمن البحر؟ من نضمن؟ الذي تسبب في رميه، في قتله، وهو الذي رماه، لأن البحر لا يمكن تضمينه. فهذه الصورة الأولى مما خرج، إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. الصورة الثانية، إذا صار المباشر في يد المتسبب كالآلة، لا يملك شيئا. إذا صار المباشر كالآلة في يد المتسبب، فهنا نضمن أيضا المتسبب. مثاله: إنسان أخذ إنسانا آخر قيده ربطه ورماه من سطح على إنسان قاعد تحت البيت، فرمى عليه قتله، قتل الذي تحت البيت. فالآن قتل هذا الذي تحت البيت بسبب سقوط الشخص الآخر عليه، فمن نضمن؟ هل نضمن هذا الذي سقط عليه أو نضمن الذي ألقاه؟ نضمن الذي ألقاه. لماذا؟ لأنه صار بيد هذا الذي باشر القتل، صار بيد المتسبب كأنه آلة فقط لا يملك شيئا. أو على سبيل المثال إنسان قوي أخذ رجلا شابا مثلا، أخذه برجليه ولطم به آخر حتى قتله، فلان قتل القتيل كان بالضربة جسد هذا له، فهل نضمن هذا المباشر أو نضمن المتسبب الذي أخذه؟ المتسبب، لأن هذا المباشر صار كالآلة في يد هذا المتسبب. يدخل في هذه الصورة من يقيم الحد بين يدي القاضي، مثلا قاضي ظالم قضى بقتل فلان ظلما وهو يعلم ذلك وتعمد، وأمر السياف الذي بين يديه يضرب بالسيف أن يقطع رقبته، فقام السياف وقطع رقبته، فمن الآن نقتل؟ هل نقتل السياف أو نقتل القاضي؟ نقتل القاضي. لماذا؟ السياف صار بيد القاضي كأنه آلة فقط. فهاتان الصورتان خرجتا عن تضمين المباشر، وإلا الأصل في كل المسائل أن المباشر هو الذي يضمن، إلا في هاتين الصورتين. ما هما هاتان الصورتان؟ ها؟ إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، كما مثلنا بالأسد والبحر. الصورة الثانية: إذا صار المباشر كأنه آلة في يد المتسبب، فهنا الضمان على المتسبب، وإلا فالأصل أن الضمان على المباشر. بقي في هذا الباب مسائل، ومسائل هذه القتل الخطأ والعمد وشبه العمد مسائل مهمة، وفيما بقي من الوقت نسمع كلمة من أخينا أحمد الصبري الذي هو قائم في طور الباحة في بعض مناطقها دعوة إلى الله تعالى، وقد جاءنا زائرا فحياه الله وأهلا وسهلا به، ونسمع منه فيما بقي من الوقت، فليتفضل.